وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد فهذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم تتمة لما نحن فيه من الخير من شرح أحاديث الحبيب المجتبى والنبي المصطفى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وحديث اليوم رواه من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أربع كلمات جامعات معدودات في المباني عظيمات في المعاني وشرح الحديث سيكون على ما يلي أما الراوي من الصحابة فهو عبد الله بن مسعود من هذيل حليف لبني زهرة وهو أحد النجباء الكبار العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين من المهاجرين وقد ذكر العلماء كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء خبرا عجيبا في أول معرفة عبد الله بن مسعود بهذا الدين فقد ذكر أنه أتى مكة مع عمومة له وقرابة وكانوا يريدون العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كله في أول الدعوة فحتى انتهوا إلى العباس عند زمزم فلما جلس مع أعمامه بجوار العباس قال عبد الله فأقبل رجل أبيض تعلوه حمرة براق الثنايا أقنى أشم وذكر أوصافا حسنة قال ومعه غلام قد راهق وامرأة قد سترت جل محاسنها فاستلموا الركن ثم طافوا بالبيت سبعة ثم كبروا فصلوا وهذا الشأن لم يكن معهودا في قريش قبل مما جعل الأعمام يسألون العباس بن عبد المطلب يا أبا الفضل ما هذا الدين الذي ظهر فيكم فأخبرهم العباس أن هذا ابن أخي محمد بن عبد الله والغلام الذي معه علي بن أبي طالب والمرأة زوجته خديجة ثم قال العباس لهم ولا نعلم أحدا غير هؤلاء الثلاثة يعبدون الله بهذا الدين هذا أول ما وقع إن صحت الرواية في خبر عبد الله بن مسعود ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه وكان يعد نفسه سادس ستة وقد حوى علما كبيرا غزيرا شهدت له الأمة به وكنيته أبو عبد الرحمن وقد كان يأخذ القرآن رطبا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه يقال له ابن أم عبد وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به لما أوصى أمته أن تأخذ القرآن قال خذوا القرآن من أربعة وبدأ بعبد الله بن مسعود قائلا من ابن أم عبد يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وإذا ذكر العبادلة الأربعة لا يعد منهم لأنهم لم يكونوا أقران له في السن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وابن عمرو بن العاص هؤلاء الأربعة العبادلة وأما هو وإن كان اسمه عبد الله إلا أنه ليس معدودا فيه لتقدمه عنهم في السن وهو الذي صعد ذات يوم شجرة فتعجب الصحابة من دقة ساقيه وربما تبسم بعضهم وضحك فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من دقة ساقيه لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. هذا إجمال عن راوي هذا الحديث المبارك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. عندما يقول ابن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم فقهنا أن المسألة تتعلق بالدعاء. ومن حيث الإجمال النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وقال هذا في حديث عليه السلام أنه أوتي جوامع الكلم، وهو مما فضله الله به على غيره من الأنبياء. وقد أحسن شوقي رحمه الله عندما قال: يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم. وقال في بائيته: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. والبيتان سواء كان في البائية أو في الميمية كلها أراد بهما شوقي بيان فصاحة وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بعد كلام الله كلام. قال الله جل وعلا عن رسولنا عليه السلام: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فهذا من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. والدعاء من أعظم العبادات. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والآيات في هذا كله كثيرة مجملة لحاجة الناس إلى الدعاء. وقد جاء في الأثر أن الله عز وجل قال: يا موسى سلني شسع نعلك، سلني ملح عجينتك، سلني علف دابتك. فالله عز وجل يسأل كل شيء. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. هذا كله حول حاجة المسلم إلى الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء ينفع فيما نزل وما لم ينزل. إن الدعاء ينفع فيما نزل وما لم ينزل. وحفظت عنه صلوات الله وسلامه أدعية، وربما بعضها مختص بأحوال أو بمكان. كان حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل منزلا أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وإذا خرج من بيته قال دعاء، وإذا ولج بيته قال دعاء. وحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أن أكثر دعائه أن يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآن نأتي للحديث الذي بين أيدينا: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلها يا الله، ولما حذفت الياء يقول النحاة عوض عنها بالميم. والأصل أن لا يجتمع الياء والميم، فلا يقال يا اللهم إلا ما حفظ ضرورة في الشعر العربي، وإلا الأصل أن يقال اللهم. هذا المحفوظ المنقول المتواتر عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ولفظ الجلالة علم على ربنا جل وعلا، وأكثر أهل العلم على أنه المراد بقول الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وأن هذا المراد به اسم الله جل جلاله، فهو العلم على اسم ربنا جل وعلا تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والآيات في هذا كثيرة جدا. فهنا الدعاء: اللهم إني المتحدث المتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الياء من حيث الصناعة النحوية واقعة في محل نصب اسم إن، ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن. إني أسألك أي أطلبك، أنشدك، أرجوك. والسؤال في لغة العرب يطول الحديث عنه. في الجزء الثاني إن شاء الله نبين المسائل اللغوية، الآن نتم شرح الحديث. إني أسألك أي أطلبك. إني أسألك الهدى. الهدى من حيث الإجمال العلم النافع، كما أن التقى العمل الصالح. والإنسان يحتاج إلى معرفة ما يعينه في أمر دينه وأمر دنياه. في معاشه وفي معاده، في أولاه وفي أخراه. والهداية بيد الله، والهداية على ضربين، هداية عامة وهداية خاصة. فأما الهداية العامة فقد تكون من الشخص نفسه، وقد تكون يعرفها عن طريق الرسل والأنبياء أو عن طريق العلماء والمصلحين. وأما الهداية الخاصة فليست بيد أحد إلا الله. قال الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى. وقال الله: ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى. ولما ذكر الله الفتية المباركين من أهل الكهف قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالحاجة إلى الهدى حاجة عظيمة أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب. ومن لم يهده الله فلن يهديه أحد أبدا. قال الله عز وجل: ومن يضلل الله فما له من هاد. ولما ذكر الله أهل الكهف، وهذا مرة أخرى، وذكر خبرهم كيف آووا إلى ربهم، وقال بعضهم لبعض: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال الله: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. ثم قال الله: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصدق الله، الهداية كلها بيديه، فلهذا طلبها نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. التقى توقي ما نهى الله جل وعلا عنه، توقي النار، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا كله يحصل بالعلم النافع الذي جاء عنه الهدى وبالعمل الصالح. فإذا اجتمع للعبد الهدى والتقى، العلم والعمل، ساد ونال السعادتين وأدرك ما عند الله جل وعلا من الخير. والتقوى أمر بها كل أحد وعلق الله عليها فوزا عظيما. قال ربنا جل وعلا: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. ولما ذكر الله الصراط قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأمر الله بالتقوى خلقه جميعا: واتقوا الله أيها المؤمنون. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال في فاتحة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله، أي استمر على تقوى الله، امضي على ما أنت فيه من التقوى، ابقى وزد على ما أنت فيه من التقوى. فبالتقوى ينال الإنسان السعادة. وقد قيل: كل شيء منه عوض إلا تقوى الله، كل شيء منه عوض إلا تقوى الله. فليس من تقوى الله جل وعلا عوض. والمؤمن يجعل بين عينيه فقره، مسكنته، ذنبه، خطيئته، حاجته إلى ربه، فيلح على ربه في الدعاء. فقد تضافرت الأحاديث على أنه ينبغي للمؤمن أن يلح على ربه بالدعاء. ونحن لن ندعو الله بأكمل من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق المبلغ من ربه يقول في دعائه لربه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى. وبينا إجمالا أن التقى هو العمل الصالح، وأن الهدى من قبل هو العلم النافع. بقي مفردتان: مفردة العفاف ومفردة الغنى. ثم نكمل إن شاء الله تعالى في المسائل اللغوية كما وعدنا في قضية الحديث عن السؤال. فالعفاف والغنى سنفصلها إن شاء الله تعالى بعيد الفاصل، ولكننا قبل أن ننهي الأمر نقول: ما أحوجنا إلى أن نفتقر في دعائنا إلى ربنا في كل آن وحين. ولهذا جاء في الحديث: أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام. وكنا قد مضينا في الحديث شرفا أننا نشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وحررنا ما ينبغي أن يحرر في شرح مفردتي الهدى والتقى، ووعدنا بالحديث عن مفردتي العفاف والغنى. العرب تقول عف يعف، بمعنى تجنب ما لا يجمل ولا يحل، ونأى بنفسه عما يخدش مروءته أو عما يعيبه في دينه، سواء كان ذلك في ما يتعلق بالفواحش أو ما يتعلق بالمال أو ما يتعلق بغيرهما. كل ذلك يسمى صاحبه عفيفا، والأنثى عفيفا، والأنثى يقال لها عفيفة بالتاء. وقالوا كذلك إن مفردة العفيفة تطلق على السيدة الخيرة ذات الخصال المحمودة والأخلاق الفاضلة. وفي القرآن وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، كل ذلك يدل على أن للعفة شأنها. وقد أثر عن الشافعي أبيات لكنه رحمه الله أغلظ في آخرها، وحمل بعض من هو بريء إثم من هو عاصٍ، وهذا في دين الله جل وعلا لا يقع. قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهو يقول من يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فاعلمي. وأرجو أن لا يصح رفع البيت إلى الشافعي، ولو فرضنا جدلا أن الشافعي رحمه الله قاله فإن الشافعي إمام من أئمة المسلمين، لكن البيت لا يصح معنا. قال الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقد كان من أبناء الأنبياء من هو كافر، كما كان من آباء الأنبياء من هو كافر. نعود للعفة، فالإنسان يجمل به أن يتجنب مواطن الريب، وأن يحافظ على بصره وفرجه ويده وقدمه. فكل ما لا يجمل ما لا يحل لا ينبغي للمؤمن أن يأتيه ولا أن يقربه. وكذلك العفة تقترن بالغنى، والمراد بالغنى هنا غنى النفس، غنى القلب، القناعة واليأس عما في أيدي الناس. فإن العبد عياذا بالله إذا تعلقت نفسه بما في أيدي الناس، شباه النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يأكل ولا يشبع. ولا ينبغي للمؤمن العاقل الحصيف العفيف أن يسلك تلك المسالك. وثمة أحاديث في هذا الباب كله، الله أمر بغض البصر، وأمر الله بحفظ الفرج، وأمر الله بالإحسان إلى الجار. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات من يأخذهن عني فيعلمهن ويعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله، قال فأخذ بيدي فعد خمسة، قال كن، اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك، ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. خمس علمهن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبا هريرة وهو آخذ بيده: اتق المحارم تكن أعبد الناس. هذا يندرج في التقوى، يندرج في العفة، فيهما جميعا. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هذا مندرج في الرابع من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا ما يتعلق بوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. قلنا إن الغنى يمكن شرحه بأنه القناعة. الأول يقول الجوع يطرد بالرغيف اليابس فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. الجوع يطرد بالرغيف اليابس فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. وأهل الفضل قبلنا من أهل العلم ذكروا طرائق يصل الإنسان بها إلى العفاف، يصل الإنسان بها إلى الغنى، غنى النفس لا تتعلق نفسه بما في يد غيره. قالوا أولها أن يعلم أن الله هو الرزاق، وأن الرزق بيده جل وعلا. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما من دابة إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. فالله عز وجل هو الرزاق، وهذا أول الطرائق للوصول إلى غنى النفس. الأمر الثاني أن الإنسان يعلم أن الدنيا إلى فناء وزوال، وهذا يجعله لا يتعلق بها أكثر مما ينبغي. يقول أبو العتاهية في عتاب لأحد أهل زمانه: تعالى الله يا سلمى بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال، هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ فالإنسان إذا علم أن كل ما يملكه إنما هو إلى زوال، ولذلك قال بعض الفضلاء الحكماء: كلما ادخرته مما هو زائد عن حاجتك إنما أنت فيه خازن لغيرك، كلما ادخرته مما هو زائد عن حاجتك فإنما أنت فيه خازن لغيرك. الثالث في مسألة الطرائق التي تصل بالإنسان إلى غنى النفس أن ينظر الإنسان إلى من دونه. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإن ذلك جدير بأن لا تزدروا نعمة الله عليكم. فالإنسان إذا كان ينظر لمن ابتلاهم الله لأعظم مما ابتلاه به، إلى من هم أقل منه قوتا وحالا ومالا، في ذلك الحين لا يزدري العبد نعمة الله. لكن إن كانت عنقه تشرئب إلى ما هو أكثر، وعينه تنظر إلى أهل المتاع الدنيوي، فإنه يصبح في حال يرثى لها. رابع الأشياء أن يأخذ الدنيا بسخاوة نفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن استشرف له لم يبارك له فيه، فكان كالذي يأكل ولا يشبع. يا حكيم، اليد العليا خير من اليد السفلى. وصية نبوية خالدة لحكيم بن حزام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي حكيما بادي الأمر، وإنما سأله حكيم فأعطاه، ثم سأله حكيم فأعطاه، ثم سأله حكيم فأعطاه، ثم لما تيقن صلى الله عليه وسلم أن كلماتي سيكون لها موضعا في قلب حكيم، قال له ما قلناه: إن الدنيا حلوة خضرة كما بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه الأربع غالب الظن أنها تعين على الإنسان أن يكون غني النفس زاهدا عما في أيدي الناس. نعود كما وعدنا إلى مفردة السؤال. قال ابن الأثير رحمه الله: السؤال يقع في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضربين: سؤال يراد به التعلم ومعرفة الدين، قال فهذا يقع إما مباحا وإما مندوبا وإما مأمورا به، وهذا جل سؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما خلده القرآن ومما خلدته السنة. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. يسألونك عن الأهلة؟ قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأنفال؟ إلى غيرها مما سأله أصحاب رسول الله رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال ابن الأثير: وسؤال يراد به التكلف والتعنت، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن الإجابة، وتراء الكراهة في وجهه الطاهر الشريف إذا سئل بعض تلك الأسئلة، كمن سأله من الصحابة رضوان الله عليهم لما قال: كيف يصنع الرجل إذا رأى رجلا مع امرأته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب، ورؤية الكراهة في وجهه، قال العلماء في بيان ذلك: وإنما صنع النبي ما صنع وتغير وجهه وأعرض إيثارا للحرمة وكراهة لكشف العورة، كراهة لكشف العورة وإيثارا للحرمة. الأصل أن الأشياء تبقى كما هي، لا حاجة إلى كثرة البحث والتنقيب عنها. وهذا كلام حسن من ابن الأثير رحمه الله في تحرير معنى السؤال، ولكن كل ما سلف كان يأتي على هيئة السؤال، بمعنى أن ينشد الأمر ويستقصي ويعرف، لكن السؤال في الحديث هنا بمعنى بمعنى الطلب، بمعنى الرغبة، بمعنى الرجاء، بمعنى الطمع فيما عند الله جل وعلا. الله يحب الملحين في الدعاء، ولا بد أن يكون سؤالنا لله عظيما. والعلماء ذكروا لهذا مثلا، قالوا إن نبي الله سليمان قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فاستجاب الله عز وجل دعاءه. فالمؤمن يعظم سؤاله، وأعظم ما نسأله الله جل وعلا أن نسأله الفردوس الأعلى من الجنة، أن نسأله جل وعلا الفردوس الأعلى من الجنة كما أوصانا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. نسأله قبول العمل والتوبة والمغفرة والرحمة والفوز بالجنة والنجاة من النار، كل ذلك مما يسأله العبد ربه. لابد أن يقترن سؤالنا لله بغلبة الظن وحسن الظن بربنا جل وعلا. نحسن الظن يرحم الراحمين تبارك اسمه وجل ثناؤه. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. والله عز وجل لما ذكر أهل الفسق والكفر والإشراك قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فظن الجاهلية والظن السيء لا يحسن بالمؤمن أن يحمله في قلبه نحو ربه جل وعلا. الله أولى بالجميل، ولم نرى الخير ولا الرحمة ولا الفضل ولا الإحسان إلا من لدن ربنا، ولا يقدر أحد على دفع نقمة وصرف بلاء إلا الله جل وعلا. ولذلك جاءت أحاديث في الكرب، في الغم، في الهم، حفظت عنه صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن الله لما ذكرها في القرآن ختمها بقوله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. دعوة أيوب في بلائه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذا كله مما خلده الله جل وعلا في القرآن عن غوثه جل وعلا واستجابته لسؤال عباده إياه. وأمرنا الله جل وعلا أن نسأله، أن نلح عليه في الدعاء. وكلما كان الإنسان يسأل ربه في السجود، فإن العبد يكون في سجوده أقرب إلى الله، يثني على الله، يحمده جل وعلا، ثم يلح على ربه في الدعاء، دعاء منكسر، دعاء خاشع، دعاء خاضع، دعاء متضرع. كل ذلك وفيما معناه يكون سببا برحمة الله جل وعلا في إجابة الدعاء. والإنسان لا يدري أي عمله أرجى وأي دعائه أسمع، لكن إذا صدقت نيتك وطاب مطعمك ولم يكن في دعائك تعد ولا بغي ولا قطيعة رحم، استجاب الله جل وعلا برحمته لك. إما استجاب لك في الحال، وإما أخرها إلى حين، وإما ادخرها لك إلى يوم القيامة. إذا قدر الإنسان أن يقترب من البيت الحرام من مكة يطوف بالبيت، فإن حرمة الكعبة عظيمة، فالدعاء عندها مظنة إجابة. إذا قدر الإنسان أن يأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في الروضة، فإن ذلك المكان حرمة عظيمة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فالمكان مبارك والمدينة حرم، فسؤال الله في ذلك الموطن له شأن عظيم. الدعاء في عرفات خير الدعاء، دعاء يوم عرفة. فالإنسان يدعو أحيانا متوخيا المكان، وأحيانا يدعو متوخيا الزمان كآخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر وثلث الليل الآخر، وأحيانا ينكسر قلبه قد لا يكون في زمان ومكان مثل الذي ذكرنا، لكن القلب منكسر خاشع، لكن القلب منكسر خاشع خاضع، يريد ما عند الله جل وعلا من الفضل. فيرفع المؤمن يديه، والله عز وجل حيي كريم كما في حديث سلمان، أكرم من أن يرد اليدين خائبتين. فاجتهدوا في الدعاء في كل آن وحين، لأنفسكم أولا، ثم لوالديكم، ثم للمسلمين وولاة أمركم، ولما فيه خير للبلاد والعباد. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والعلم عند الله. الحمد لله، حياكم الله إلى الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم. نعم، الأول أم حميد من دبي. أم حميد تفضلي، تفضلي يا أختي. أين السائلة؟ تعذر الوصول إليها. قبل أن نستمر في استقبال الأسئلة، ثمة تعليق أرى أن من الضروري ذكره في مقام كهذا. كنا قد ذكرنا في درس تفسير لنا في جامع الشاب عبد الله السويدان في مدينة الخبر، ونحن نشرح قول الله عز وجل فيسب الله عدوا بغير علم، ذكرنا فيه أن السنة والشيعة والإباضية والإسماعيلية يؤمنون بالله ربا ومحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، ويضحون يستقبلون الكعبة قبلة، ويؤمنون بالقرآن كتابا، وبالقيامة موعدا، وبالجنة ثوابا للطائعين، وبالنار عقابا للكافرين. وقلنا حري بأهل الإسلام والحال كذلك أن لا يكون بينهم سفك دماء. وقد عقب بعض الفضلاء على قولنا هذا، ما بين مؤيد وما بين متحفظ وما بين منكر وغير ذلك. والمقام ليس مقام رد على أحد، لكن ثمة إيضاحات أرى لزاما علي أن أبينها. أما مفردة الإسماعيلية في خطابي فإنني قصدت بها الإسماعيلية الموجودين الآن في نجران جنوب بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية. فهؤلاء التقيت بهم، ببعض منهم، فلم أرى منهم إلا أنهم مسلمون. وأما ما ذكره بعض العلماء في أزمنة متقدمة عن الإسماعيلية وفرقها ومللها ونحلها، فهذا لا يشمله خطابي الذي ذكرته في درس التفسير المبين آنفا، لا علاقة لنا بما ذكره بعض العلماء الأجلاء ممن سبقونا عن الإسماعيلية بوجه عام، وإنما أنا أتحدث في زماننا عن أهل عصرنا ممن رأيناهم وعرفناهم ممن يسكنون جنوب بلادنا المملكة العربية السعودية أو يسكنون غيرها في بلادنا. هذا أولا. الأمر الآخر، لم نرى فيما ذكره الفضلاء في ردهم دليلا يهدم ما قلناه شرعا، لأنه لا ترد أقوال الرجال بأقوال الرجال. نحن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة بالبلاغ هذا مسلم، وهذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله ورسوله، له ذمة الله ورسوله. وهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك، كما جاءت رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قيل له يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ قال أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يصلي صلاتنا، ويستقبل قبلتنا، ويأكل ذبيحتنا، فهذا المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. فحديثان مثل هذين ظاهران لا يحسن أن ترد بأقوال الرجال أيا كانوا. ليس المقصود عندما قلنا في كلامنا قول لا يجسر عليه أحد من العلماء، ليس المقصود أن هذا القول لديهم جبن، لديهم خوف، محال أن يكون هذا المراد. لكنك لو تأنيت وسمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ساء بصلاته، جاء في الرواية وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه فكلمه ذو اليدين، ليس المقصود أن ذو اليدين أفضل من أبي بكر وعمر، وليس المقصود الإخبار بلا قدر الله يتجرأ أحد ويقول جبن الشيخين الجليلين، هذا لا يقول به مسلم، لكن هذا إخبار بأنهما رأيا من المصلحة عذر لهما في أنهما لم يتكلما. هذا هو المقصود في قولنا ما جسر عليه بعض العلماء، هذا أمر. قال بعض العلماء إن في هذا القول الذي قلناه خروج عما أجمع عليه المسلمون، وهذا قول بهتان. من يقول بهذا فقد ذكر قولا من البهتان كبير. لما؟ لأننا نعلم أنه منذ حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والحرمان الشريفان تعاقبت عليهما دول، الخلفاء الراشدين والأمويون والعباسيون والمماليك والعثمانيون والأشراف، ثم وحد الله جزيرة العرب، شبه جزيرة العرب، على يد الملك عبد العزيز عبد الرحمن طيب الله صلاه، وبعده أبناؤه البررة. وإلى يومنا هذا منذ حجة الوداع إلى يومنا هذا لم يمنح أي طائفة من طوائف المسلمين من الحج إلى البيت. كل الذين ذكرناهم لم يعرف عبر التاريخ كله أن حاكما مسلما منع أي طائفة من الحج إلى بيت الله الحرام. فأين الإجماع إذن، لكم أم عليكم؟ ثم إننا منذ أن ظهرنا، منذ أن كان الناس يختمون القرآن في الحرمين والإمام يقول في دعائه اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، نحن لا نريد أكثر من هذا. نحن نريد أن نقول إن هؤلاء يشهدون لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والرسالة. إذا وجد أفراد علماء أو أفراد حادوا عن هذا الأمر في أي طائفة كانت من هذه الطوائف الأربعة فهذا مسألة أصبحت مسألة عين نتكلم عنها بشأنها، يعرض على الحاكم، يعرض على القضاء، له شأن آخر وطريق آخر. نحن نتكلم كلاما عاما نريد به أن تجتمع كلمة المسلمين. ثم ينبغي أن يعلم عندما يقال إن الطائفة سين من الطوائف طائفة مسلمة لا يعني بالضرورة تصحيح كل ما يقولون، لا يعني الحكم على كل قول يعتقدونه وأنه صحيح، هذا محال أن يفهم ذلك. فرق أن تقول أن هذا مسلم وأن تقول أن كل ما يعتقده ويقوله فهو صحيح، هذا ليس بصحيح. ليس من الضرورة أن يفهم الكلمة على هذا النحو. إنما أرد له أننا لا نملك دليلا شرعيا على أن نخرج هذه الطوائف وأقيد طائفة الإسماعيلية الذين في نجران عن دين الله جل وعلا وأن نحكم عليهم بالكفر البواح المسبب للخلود في النار. هذا الذي كنا نريده في خطابنا لا أكثر ولا أقل. لا يلزم من ذلك تصحيح كل قول في أي عند كل طائفة، هذا باب آخر وطريق ليس هذا طريقنا. ثم على الإخوة الذين يريدون أن يردوا أن يعلموا أننا ابتداء يشهد الله أننا عفونا عن كل ما من آذانا، لكن حتى يقبل قولك عند غيري قله بطريقة يغلب عليها الأدب، يغلب عليها إظهار الحجة، يغلب عليها قوة الدليل، ودعك مما يتعلق بشخص صالح وعرضه. فأنا إن كنت قد قمت لله فإن الله لن يخذلني، وإن كنت قد قمت لغير الله فإن عذاب الله جل وعلا أشد من عذاب من كلام عباده. وأعتذر عن الإطالة أيها المبارك. نعم الأخ عبد الله من ليبيا. تفضل يا أخي عبد الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أني أحبك في الله شيخ.
حبك الله وأجلك. تفضل.
ألو.
نعم تفضل يا عبد الله.
شيخ لو سمحت عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان؟
أطعمه الله وسقاه ولا حرج عليه، يتم صومه. السؤال الثاني،
هل هذا الحديث يعني يصح للاحتجاج به مع أن في حديث في مستدرك الحاكم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة، هل هذا هو الحديث الذي يصح الاحتجاج به أم لا؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أطعمه الله وسقاه. السؤال الثاني
شيخ، السؤال الثاني شيخ، احنا عندنا في ليبيا نتيجة نقص السيولة في المصارف التجارية أصبح التجار يتعاملون بالصكوك، فيقول لك إذا أردت أن تشتري هذه السلعة بالكاش يعني نقدا سعرها 1000 دينار، وإذا أردت أن تشتريها بالصك 1100، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟
إذا كان المقصود لا أدري ماذا يقصدون بالصك هنا، لكن إذا كان المقصود أنها يعني شيء زيادة للزيادة في الأجل يجوز، أشبه ببيع التقسيط، أشبه ببيع التقسيط جائز. السؤال الثالث،
السؤال الثالث يا شيخ، مثلا بعت لشخص منزل يعني تسلفت منه مبلغ 100,000 دينار، فقال لي باش نضمن ان المال هذا يرجع لي لابد انك ترهن لي البيت تبعك يعني، فرهنت للبيت واصبح يعني البيت رهن لي هو، فهل يجوز له ان يستعمل هذا البيت وفقا للقاعده التي تقول بان كل سلف جر نفعا فهو ربا، فهل هذا يدخل تحت هذه القاعده
جر نفعا غير باب الرهن؟
وبارك الله فيك شيخ،
انت الان اذا رهنت البيت انما يصبح رهنه في انك لا تملك بيعه، واذا جاء الاجل إن سددته حقه انتهى الأمر، وإن لم تسدده حقه حق له أن يبيع البيت ويأخذ حقه، ليس له علاقة بسكن البيت. نعم. سؤال عمر من ليبيا، تفضل يا أخي عمر.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بس عندي سؤالين.
الأخت أفراح من دبي. نعم تفضل يا أفراح.
ألو.
نعم تفضل يا أفراح. الأخت التي من دبي يظهر أنها شغلت بأفراحها. تفضل يا أفراح. يلا لا نعود إلى إكمال شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قلنا إن هذا من جامع دعائه صلوات الله وسلامه عليه، وحفظ عنه من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام أشياء كثر، كقوله عليه السلام: الضعيف أمير الركب، كلمات ثلاث في جملة واحدة: الضعيف مبتدأ، وأمير خبر وهو مضاف، والركب مضاف إليه. هذا من حيث عدد الكلمات. من حيث المعنى، أن الإنسان إذا كان إماما في صلاته لا يطيل يراعي من؟ يراعي الضعيف الذي وراءه. إذا كان قائد ركب يسير بالجيش، يسير بالناس في سفر، فيرى من يركب دابة غير جيدة فيراعيه في السير، فلا يسرع حتى لا يتخلف ذلك عن أصحابه. وقس عليها أشياء كثر في حياتك اليومية، فأصبح الأمر والقرار كله معلقا بذلك الضعيف. هذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. الأخت سالية من الجزائر.
ألو السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين وطالب لو سمحت.
تفضلي.
سؤال الأول، أنا مصلي تراويح في المنزل تاعي، نصليها عن طريق المصحف الكريم، هل يعتبر لي أجر التراويح وأجر الختمة؟
تصليها في منزلك. ثم
السؤال الثاني، سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت. نعم
يا أختي سالي، أرفع الصوت ترى لم أسمعك جيدا.
سؤال الأول، أنا أصلي التراويح في المنزل.
نعم.
هل تعتبر لي
نعم خير صلاة المرأة في بيتها صلاة التراويح معتبرة شرعا، وإن ختمتي لك أن تختمي وتقرأين دعاء ختم القرآن. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت.
نعم.
السؤال الثاني، أنا متزوجة في عامين، عائلة الزوج تاعي بعد ما توفى أبو الزوج تاعي طردوني واتهموني بالسحر وبالشعوذة، وقالوا لي تحدي على المصحف أنك لم تفعلي أي شيء، وأنا حلفت بأني صافية والله وكتب الله شهيدة. قالوا لي عملت السحر المصحف، يعني المصحف
أنا عملت فيه السحر. هذه مسألة يعني يا أختي سالي، هذه مسألة نزاعية بينك وبين أهل زوجك، وأنا هنا يعني لست قاضيا، ويصعب الدخول في مثل هذه المسائل لأنني لم أسمع منهما كما سمعت، لم أسمع منهم كما سمعت منك، لكن أسأل الله أن يتولاك بولايته، وأن يدفع عنك الشر والسوء، وأن يجعلكم جميعا متحابين متوادين. نعم. عمر من العراق.
السلام عليكم شيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت في عندي سؤال الله يرضى عليك.
نعم.
في احنا انا من العراق شيخي، شاءت الأقدار أنه يدخلون داعش المدينتي. ويعني تعرف أنت بعد التحرير أنه الله خلصنا من عندهم. فبعد ما خرجوا يعني بيتنا فجروا بيوتنا ومكاتبنا كلها راحت. فهل يجوز أنا مقيم بالدولة هل يجوز أنه زكاة المال يعني إذا ساهمت في البناء في بناء بيت أهلي هل يعتبر من هل يعني يعتبر من
نعم زكاة نعم المال؟ نعم والحال كذلك يجوز والحال كذلك يجوز إن شاء الله يجوز. حالكم تختلف تماما. أم حميد من دبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخي بس عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بخصوص صلة الأرحام. أنا هلي أصحاب يعني مشاكل وظلم وفتن ونفاق يعني كل ما تقربت منهم اختلقوا لي مشاكل فما بقادر أكسبهم يعني متحملت الظلم عندهم بما فيه الكفاية فشو حكم أن أنا أبتعد عنهم ولي يعني
غلب على ظنك أن في بعدك مصلحة فغيبي هجرا جميلا في الأعياد والأفراح الكبرى توخي زيارتهم وإن كان غلب على الظن أن كلما اقتربت ازددتم بعدا فالأكمل ألا تقربي منهم. السؤال الثاني
شو في بعض المشايخ حللوا الموسيقى وخلوها درجوها تحت الورع فإن ما يسمع الإنسان ما يسمع موسيقى هذا من الورع يعني وش إنه حلال فشو الحكم؟
هذه مسألة فقهية ليس عليها جواب كل إنسان ما اختاره. عبد الله من ليبيا. عاد عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
السلام حياك الله.
شيخني بكر اتصلت بك على قضية الرهن ولم أسمعك جيدا وأنت لم تفهم سؤالي يبدو. قلت يا شيخ شخص يعني تسلفت منه مبلغ 100,000 فقال لي نبي البيت متاعك رهن يعني بناخذ البيت رهن مقابل 100,000 هذه السلف. فأثناء مدة الرهن هذه قبل الأجل فشخص هذا يريد الانتفاع بهذا المنزل فانتفاع هذا هل يكون يعني داخل تحت قوله
لا ليس داخل ليس ما دام آخر
شيء
هذا الرهن والنفع ليس له علاقة بالحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا هذا رهن لكن هو الأكمل أن لا ينتفع به بمعنى أنه يرهن البيت باسمه يبقى البيت مرهونا لا يباع حتى تنتهي أنت من قضاء دينه يعني ما يأخذ البيت إنما يبقى البيت مرهونا. أبو محمد تفضل يا أبو محمد.
السلام الله عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
الله يطول عمرك. الشيخ عندي سؤالين من فضلك.
نعم.
السؤال الأول يطال عمرك عندي الأهل يأخذوا حبوب سلمك الله مال التوقيف اللي هي الدورة الشهرية
نعم.
هذه
نعم.
مال الشهر هذا اللي هي في رمضان
هذا جائز من شرعنا. اديني السؤال الثاني عشان الوقت
عشان هي تبغي تصوم الشهر هذا عشان ما يجيها الدورة يعني
هو الأفضل ألا تفعل الأفضل ألا تفعل لا تفعل لا تفعل لكن إن فعلت
يعني ما تأخذه يعني
إن فعلت صيامها صحيح لكن الأفضل ألا تفعل
ألا تأخذه يعني
لا
زين. السؤال الثاني من فضلك شيخ
نعم
إذا جامع مع الأهل طال عمرك جمعت مع الأهل وما سبحت يعني ذاك سبحت الصبح
ما يضر
فهل إنه جائز أن
جائز هذا أثر على النبي صلى الله عليه وسلم ما اغتسل إلا بعد طلوع الفجر ما اغتسل إلا بعد طلوع الفجر صلوات الله وسلامه عليك عليه. هذا يعني نهاية لقاء اليوم هذه عصر يوم الجمعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم والشهر الليلة ليلة النصف منه فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن ينعم علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا